بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بكم الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث متصلا بالموضوع السابق الذي تحدثنا عنه، وهو الآداب المتعلقة بالقيام إلى الصلاة. ومن آخر الآداب ذكرا فيما ذكرناه في الحلقة السابقة، الذكر عند دخول المسجد. فما يستحب للمسلم إذا أراد أن يقوم إلى الصلاة وأن يدخل المسجد، أن يقدم رجله اليمنى حال الدخول، وأن يسمي بالله، وأن يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا أدب عظيم، وفيه ذكر الله جل وعلا عند دخول المسجد، وهذا من استفتاح اسم الله سبحانه وتعالى في الأمور. وأيضا من الآداب المتعلقة بالقيام إلى الصلاة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي رواية فليركع ركعتين قبل أن يجلس. ومن هذه الآداب أيضا أدب متعلق بهيئة الجلوس، فإذا جلس فإنه لا يشبك بين أصابعه. إذن فالتشبيك بين الأصابع من المكروهات، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ومن هذه الآداب أيضا أنه إذا جلس في المسجد فإنه يستثمر هذا الوقت المبارك وهذه الدقائق المعدودة في ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي تلاوة القرآن، وفي الدعاء، فهو وقت لإجابة الدعاء، فمما يستجاب من الأوقات الدعاء بين الأذان والإقامة. ومن ذلك أيضا من هذه الآداب أن لا يشوش على المصلين أو يحدث الفوضى، خصوصا إذا تأخر الإمام. فبعض المصلين بمجرد أن يرى الساعة الرقمية في المسجد قد أشارت إلى دخول الوقت، فإنه يلتفت ويتحدث أين الإمام، فهنا يحدث تشويشا في المسجد وبين المصلين. ربما الإمام يتأخر ثوان قليلة أو دقيقة أو دقيقتين، ربما عرض له شيء، فلا يستعجل الإنسان، يصبر ولا يشوش على الحضور، وإنما يستثمر الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى وفي الدعاء. ومن هذه الآداب أيضا أنه لا يقوم حتى تقام الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني. والقيام إلى الصلاة ذكر فيه أهل العلم أقوالا كثيرة، منها أنه يقوم عند إقامة الصلاة، ومنها ومن أهل العلم من يذهب إلى أنه يقوم عند قول المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، ومنهم من يرى أن القيام يكون إذا رأى الإمام قد حضر إلى الصلاة. فهذه أقوال ثلاثة وكلها صحيحة، سواء قمت مع أول الإقامة أو مع قول الإمام قد قامت الصلاة أو مع حضور الإمام إلى مكان إقامة الصلاة، فكلها أقوال صحيحة. ومن هذه الآداب أيضا أدب تسوية الصفوف، فهذا أدب عظيم مستحب، بل من أهل العلم من يرى أن تسوية الصفوف أمر واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتسوية الصفوف، فقال صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، وفي لفظ من إقامة الصلاة. وقد علم النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه كيف يصفون في صلاتهم، كما في حديث النعمان بن بشير، حتى إذا عقل الصحابة هذا المعنى فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عليه الصلاة والسلام عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. والمقصود من تسوية الصفوف أن تكون على هيئة صف واحد مستقيم، لا يتقدم أحد ولا يتأخر أحد، فهذه هي الصفة التي يحبها الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فهكذا حال المصلين أيضا، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ورغب في تسوية الصف ورصه كما في أحاديث كثيرة يحث فيها صلى الله عليه وسلم على تسوية الصفوف. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. والآن في بالنسبة لقضية الرص في الصفوف مع وجود الاحترازات التي ترشد إليها الجهات الصحية، ها هنا يظهر والله أعلم أن رص الصفوف يكون بحيث يصلي كل مصل في المكان الذي حدد له فيه أن يصلي. إذن من الخطأ في تسوية الصفوف في هذه الأوضاع الحالية أن تأتي وتترك فراغا وخللا بينك وبين المصلي الذي يليك، مع أنه قد وضع في هذا المكان موضع لأحد يصلي في هذا المكان. إذن فتسوية الصفوف في الأوضاع الحالية تكون بأن يلتزم كل واحد من المصلين المكان المخصص له، ولا يترك هذا المكان وينتقل المكان الذي بعده، فتحدث الفراغات بين الصفوف. إذن فها هنا أدب عظيم من أداب الصلاة، وهو تسوية الصفوف والتراص بين الصفوف بحسب ما ذكرناه مما يتوافق مع الأوضاع والإرشادات الصحية. هناك أداب كثيرة متعلقة بالصلاة والقيام إليها، لعلنا إن شاء الله نتم هذا الموضوع في حلقة أخرى، وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ إسماعيل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله إسماعيل، تفضل.
الله يحييكم شيخ. شيخ سؤال، أنا كنت حاب أعمل مشروع إلي الخاص، فصراحة يعني سيولي مفقودة، فحاولت أخذ قرض حسن حلو من بنوك إسلامية أو مصارف إسلامية بتعمل بالشريعة الإسلامية في البلد هون، رفضوا لأنه شركتي مش مسجلة عندهم وهي الإجراءات. ففيش غير بنك غير إسلامي، ما يعني غير إسلامي هو النوع ما اللي قبل الموضوع. فأنا والله في حيرة، يعني أنا الصراحة يعني القرض دي أخذه والله يعني مية إني أفتح فيه مشروع ويعني فائدة إلي ولغير إن شاء الله، فمش عارف الصراحة. أنا بعرف الحكم في الموضوع، بس نوعا ما نيتي مش سيئة في القرض، فأفيدونا يعني
إن شاء الله. إن شاء الله
جزاكم الله
خير. جزاك الله خير أخ إسماعيل، تسمع رد الشيخ. أخ راشد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد.
حياكم الله بالخير.
مسيك بالعافية.
الله يحييك يسلمك، مسيك بالنور والسرور.
الله يبارك فيك. أنا بسأل سؤال بس لا تضحكوا علي، الله يبارك فيكم.
تفضل.
يعني يوم صغار نحن ما خلينا شيء ما سوينا من مشاكل.
نعم.
فما أدري يعني هل نقدر نحن الحين نعوض على شطارتنا يوم صغار؟ يعني مثلا في واحد أجدين عليه بالضرب، والله أنا من أكثر من 15 سنة كل ما أصدق أطلع عنه على أساس أقول هذا إن شاء الله يكون في أجره. فما أدري يعني شو في أشياء كثير يعني سويها إحنا، ما أقول ما نفسهم، والله كنا نفسهم نعرف يعني، لكن ما أدري شو يعني نقدر نسوي الحين.
إن شاء الله جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله التوجيه والنصيحة من الشيخ، حياك الله. مكالمة أخرى. نعم. جيف الشيخ سؤال لخ إسماعيل بالنسبة للقرض. الشيخ يقول أن عنده أو يريد أن يعمل مشروع، ويقول ليس عندي السيولة، السيولة مفقودة، وأردت أن أخذ يقول قرض حسن من مصارف إسلامية، يقول رفضوا لأن الشركة غير مسجلة، إلا يقول بنك واحد غير إسلامي قبل أن يعطيني هذا القرض. فيريد الشيخ يقول ما الحكم في ذلك، أن يأخذ قرض من مصرف غير إسلامي؟
الحمد لله، إن كان هذا القرض الذي ستأخذه قرضا حسنا أو معاملة شرعية وفق الضوابط الشرعية، فإن هذه المعاملة نرجو أن تكون صحيحة. أما تعاملك مع بنك ربوي وهذا التعامل يقوم على أساس الربا، بمعنى قرض ولقاء هذا القرض الفائدة التي يأخذها هذا البنك، فهذه المعاملة معاملة محرمة، بل الربا من أخطر وأشنع المعاصي التي ورد فيها الوعيد الشديد. فالله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ودرهم ربا أشد على الله من 36 زنية، فذلك الربا من أشنع وأخطر الذنوب التي يمحق الله جل وعلا بها البركة. وأما الصدقات فالله جل وعلا يربيها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا خير في هذه التجارة التي تبنى على الربا، والمال الذي يكسبه المرء منها مال خالطه سحت حرام. فلذلك ننصحك أن لا تفكر في الموضوع أصلا إذا اقترب من الربا، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو حمد تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو حمد.
حال الشيخ الله يطول عمرك.
الله يبارك فيك.
الله يجزيكم الخير.
جزاك الله خير.
في عندي سؤال جزاك الله خير. كانت عندي خادمة من فترة تقريبا ما يقارب 5 سنوات، واكتشفنا أنها عاملة سحر لأحد البنات، فوديناها على مركز الشرطة، والمركز الشرطة فضوا إجراء وسفروها بدون ما يرجعونها، وكانت عندها لها مستحقات عندنا مبلغ تقريبا 3000 درهم، فنحن ما عرفنا نوصل لها وصلنا المكتب وحاولنا نوصل لها بس ما قدرنا. الحين أنا شو علي شو أسوي؟ أتصدق بالمبلغ هذا ولا شو؟
الخادمة مسلمة كانت؟
أي نعم مسلمة.
جزاك الله خير محمد تسمع رضي الشيخ حياك الله. أخي يوسف تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله أخي يوسف.
الله يحييك الشيخ. لو سمحت في مرحلة المراهقة في صلوات يعني إن شاء الله تكون قليلة فوتناها أو النية كانت خاطئة فيها ما كنا نعرف يعني. هل الحين أقدر مثلا أصلي أقضيها الحين كيف أقضيها هاي الصلوات؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي يوسف تسمع لي جنب الشيخ. أخ حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حسن.
سلم لي على الشيخ الكريم.
الله يحييك.
الله يحفظك يسلمك تفضل.
سؤالي الله يطول بعمرك عندي سؤال. أنا دائما يعني أغسل ملابس يكون نظاف وأنا ألبسه. اليوم الله يسلمك أنا انجبرت يوم ما حصل فانيلة مغسولة لبس فانيلة جديدة في القرطاس يعني ما كانت مغسولة علي شيء يعني.
كيف؟ ان شاء الله ان شاء الله واضح ان شاء الله حسن. واضح شكرا. واضح ان شاء الله جزاك الله خير. نعم ابو عيد تفضل.
السلام عليكم فضيله الشيخ عقد اللطيف.
السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو عيد.
شيخنا الجليل الدكتور سالم الدوبي
حياك الله يا ابو عيد.
كيف الحال؟
الله يسلمك.
كيف الجبلي والمستمعين؟ فضيله الشيخ من ناحية الشرعيه هل يحق لمندوب الشركه العقاريه الذي هذا الشخص يعمل بوسيط العقاري في سواء أن يأجر أو يبيع عليه أن يأخذ نسبته من المستأجر والمؤجر والشركة التي يعمل بها علما بأن هذا موظف له راتب وكذلك أيضا بجانب راتبه يأخذ عمولة النسبة من الشركة وأحيانا يطلب منك أشياء يقول أنت هذا الشيء لا تبلغون لشركتي أنا فهل يجوز أن الشخص واحد يأخذ من 4-5 أطراف على معاملة واحدة؟ يعني أنا أستغرب وحتى ما في اتفاق لا شفوي ولا كتابتي في هذا المجال. لا. لا. هذا السؤال الأول. هذا الناس كثيرين ترى متضررين من هذا الشيء.
صحيح.
السؤال الثاني بعضهم يقول عند وفاة أحدا لا قدر الله يقول لك وتسمع منهم أنه لم يأخذ معه أمواله يعني كأنه يحسسك أولا حكم ما يقول هذا كأنه يحسسك بأن أموات آخرين أخذوا أموالهم معهم للقبر يقول لك ما أخذ معه هذا شيء هذا المتوفى يعني كأن آخرين أخذوا معهم ونحن نعرف الكون كله في العالم كله مسلمهم غير مسلمهم ما حد خد شيء معه إلا هاي فماشو قطعتين خشب
صحيح
أيضا هناك واحد أنا كنت بطرش لمسج عن طريق الواتساب وبدل ما أكتب قبر كتبت لمدفن هل أنا مخطئ ولا غير مخطئ هذا شخصيا مني أنا صادر للطرف الآخر فهو قال لي لا تقول مدفن لا يجوز بل قول قبر وجزيتم
خير جزاك الله خير بعيدة تسمع رده الشيخ حياك الله نجيب الشيخ سؤال الأخ راشد يقول فضل الشيخ عندما كنا يقول في صغار في المراهقة أو حتى فصيح قبل المراهقة يعني يقول كنا نعمل بعض المشاكل نضرب فلان أو نشتم فلان الآن يقول كبرنا ويقول الآن يعني كيف نعوض أو كيف نكفر عن ما مضى يقول أنا يعني ضربت شخص إلى الآن يقول أتذكر وألوم نفسي وأتصدق عنه فيقول فضيلة الشيخ كيف يعني أحلل نفسي من هذا من هؤلاء الأشخاص
التوبة من الذنوب ومن المعاصي لها تعلقين التعلق الأول فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإذا كان هذا متعلق بحق الله سبحانه وتعالى فإن التوبة من هذا الذنب يكون بالندم على فعل هذا الذنب والعزم على عدم العودة إليه والإكثار من الأعمال الصالحة التي تمحو أثر هذا الذنب الذي عملك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقول الله جل وعلا إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وقول النبي عليه الصلاة والسلام وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذن فالحسنات يذهبن السيئات. هناك حقوق أخرى تتعلق بحق الخلق، كمن ضرب شخصا أو سرق ماله أو تعدى على حقوقه أو عرضه، فها هنا التوبة من هذا الذنب الذي وقع يكون بالتحلل منه إن لم تكن هناك مفسدة. إن كان فإن لم تكن هناك مفسدة فتستسمح منه وتعتذر منه، ويعني تظهر أنك مخطئ في حقه وجانبه، فهنا هذا أمر طيب إذا كنت تعلم منه أنه لن يجد عليك في نفسه وعواقب هذا الأمر لن تكون سيئة. أما إن كان إخباره بهذا الأمر يترتب عليه مفاسد كثيرة، فهنا إن كان هذا الأمر متعلقا بالعرض فتستغفر الله سبحانه وتعالى له وتسأل الله جل وعلا أن يعفو عنك. وإن كان كذلك تعد على جسده كضرب ونحو ذلك فكذلك أيضا تكفر الاستغفار وتكفر سؤال الله سبحانه وتعالى عفو. وإن كان ماليا فإنك ترجع هذا المال إليه، إن كان معروفا لديك. إن لم يكن معروفا لديك بأن مثلا نسيت أو انقطعت الصلاة به تماما أو سافر بسبب بعد المسافة، فهنا تتصدق عن المبلغ الذي أخذته منه. وهذه النية الطيبة وهذه الأعمال الصالحة نرجو بها بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحصل العفو، فالله سبحانه وتعالى يرضي المؤمنين بعضهم على بعض لقوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، فتنزع الأحقاد والأغلال بين المؤمنين ويهذبوا قبل دخول الجنة. فنرجو أن يكون هذا الأمر من ذلك، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ محمد. يسأل يقول عنده خادمة مسلمة، يقول من 5 سنوات تقريبا، يقول اكتشفنا أن هذه الخادمة والعاملة عملت سحر للبنت، فيقول فالشيخ ذهبنا بها إلى مركز الشرطة، والشرطة يقول أبعدوها عن البلد من غير أن يقول نعرف بهذا الأمر، بعد يقول أن علمنا بالأمر الآن يقول عندنا ولها مستحقات عندنا، فيقول 3000 درهم بعثنا فالشيخ عن عنوان لها لم نجد، فيقول فالشيخ كيف نتصرف بهذه الأموال، وكيف يعني هل يجوز أن نتصدق مثلا عنها بهذه الأموال؟
إن كان الوصول إلى هذه الخادمة أمر متيسر، وذلك بالبحث والسؤال والتواصل مع أخواتها من نفس الجنسية حتى يصلوا إليها، فإن حصل مثل هذا الأمر وتيسر فتوصلون المال إليها، فإن تعذر الوصول إليها فتتصدقون عنها وتسألون الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنكم وأن يتقبل منكم. فإن جاءت في يوم من الأيام وطلبت حقها فأدوا لها حقها، ويكون هذا الأمر والمبلغ الذي تصدقتموه صدقة عنكم وعنها، وبعد ذلك إذا جاءت تعطونها المبلغ الذي تستحقه، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح. الأخ يوسف يقول في زمن المراهقة تركنا بعض الصلوات، أيضا يقول بعض الصلوات يعني لم نتم فيها أو كانت يعني خللنا ببعض الشروط أو الأركان في الصلاة، فيقول فالشيخ كيف نقضي وكيف أقضي هذه الصلوات، ويقول إذا لم أعرف عدد هذه الصلوات كيف يكون القضاء؟
ترك الصلاة له حالين: الحالة الأولى أن يترك الصلاة جهلا ونسيانا أو غفلة كنوم أو ذهول عن الصلاة فنسي أن يؤديها، فمثل هذا ينطبق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، وفي لفظ: لا كفارة لها إلا ذلك. فالناسي والساهي والغافل ونحوهم هذا إذا تذكروا فإنهم يقضون الصلاة. أما المتعمد لترك الصلاة ففي قضائه خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى وجوب القضاء على من ترك الصلاة متعمدا، ومنهم من يرى أن من ترك الصلاة متعمدا فإنه لا يقضيها، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للصلاة وقتا، تبدأ بهذا الوقت وتنتهي بهذا الوقت. والله جل وعلا قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فكما أنها لا تصح إذا صلاها قبل الوقت فكذلك أيضا لا تصح إذا صلاها بعد الوقت متعمدا. فإذا كثرت هذه الصلوات ولم يستطع عدها وحسابها، فالذي يظهر والله أعلم أنه يكثر من أولا عليه التوبة والاستغفار عن هذا الذنب العظيم وهو ترك الصلاة، والأمر الثاني أن يكثر من النوافل، فالنوافل هي مكملات للفرائض، والتوبة تجب ما قبلها والنوافل تسد النقص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنكم وأن يتقبل منكم، وتجتهدون فيما تبقى من أيام عمركم على الجمع بين الفرائض والنوافل، والله أعلم.
ساك الله خير فضل الشيخ. الأخ حسن يقول ما حكم لبس الملابس الجديدة من غير غسلها؟
إذا كانت هذه الملابس ليس بها نجاسة فالأصل أن هذه الثياب يجوز الصلاة بها، فالأصل في الأشياء والأعيان الطهارة حتى تتبين النجاسة، فإن لم تكن فيها النجاسة وهذا هو الغالب طبعا فإنه لا حرج عليه أن يلبسها مباشرة من غير أن يغسلها، لأن الأصل فيها النظافة والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أبو عيد يقول بعض يقول المندوب من يعمل مندوب لشركة أو غيره، شركة عقارية وغير ذلك، فالشيخ يقول يأخذ نسبة لا يستحق، قد يكون من المؤجر والباع والمستأجر، ويأخذ فالشيخ نسب لا يستحقها من جميع الأطراف، وعنده راتب يقول يأخذه من الشركة، وأيضا غير الراتب يأخذ عمولة. فالشيخ أيضا يقول في بعض الأحيان بعض هؤلاء الأشخاص يطلب أيضا أشياء من لا يستحقها، ويقول لا تخبروا الشركة أني طلبت منكم هذه الأمور، فيسأل فالشيخ الحكم هذا العمل.
ما يأخذه الوسيط إن كان له وجه صحيح شرعي إما بنص الشرع أو بشرط العقد فها هنا أخذه يكون صحيحا، أما إن أخذ حقا ليس حق هذا الحق له، أو تحايل على الوصول إلى هذا المال بطريق غير سوي وطريق غير شرعي فهذا المال مال حرام، وهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا الصنيع، فعندما بعث ابن اللتبية على الصدقات ليجمعها لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا أهدي إليكم وهذا لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقام في الناس خطيبا فقال ما بال أقوام أبعثهم فيقولون هذا أهدي إلي وهذا لكم، أفلا قعد في بيت أمه فينظر أتأتيه هديته أم لا؟ ثم شبه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الهدية بصورة بشعة، أنها تأتي يوم القيامة بحال بشعة. فإذا مثل هذا التعامل تعامل محرم، وهو في الحقيقة ينافي أخلاق البيع وأخلاق الشراء، لأن البيع مبني على الوضوح، قال صلى الله عليه وسلم فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، ومثل هذا الوسيط يتخذ طرقا ملتوية وطرق غير سوية لكي يحصل على المال، فهذا من الجشع ومن الطمع الذي ذمه الشرع، ويوقع بين الناس العداوة والبغضاء، وفيه أيضا أكل لأموال الناس بالباطل، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن فمثل هؤلاء يجب أولا الحذر منهم. والأمر الثاني كذلك يجب أيضا إبلاغ الشركة عن أمثالهم، لأن في الحقيقة هذا يضر بالبائع ويضر أيضا بالمشتري ويضر أيضا بالشركة التي هو أصلا في الأصل يأخذ عليها أجرا. فالحذر من أمثال هؤلاء والتحذير منهم وإبلاغ الشركات عن هذا التعامل الذي يتعاملون به، وإن حصل حتى وإن حصل أيضا يعني إنهاء لخدماتهم فهذا بسبب يعني بسببهم وبسبب ظلمهم للناس، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. أيضا بعيدة يقول البعض من الناس عندما يريد أن ينصح أو يعظ أو أهل الميت يقول لهم أن فلان مات ولم يأخذ معه أمواله ولم يأخذ معه شيء من هذه الدنيا، فيقول فصيح حكم هذه المقولة أن فلان لم يأخذ معه أمواله؟
هذه قضية مسلمة أن كل ميت، يعني ما رأينا أحد من الأموات أخذ المال معه ودفنه في قبره، يعني ما في أحد يعني بعد أن مات فعل هذا الشيء، ولا يفعل هذا الأمر إلا يعني من وصل به الجشع والطمع والحقد على الغير أن ينتفع من ماله أنه يدفن أمواله معه. علهم هذه قضية مسلمة بين الناس أن من مات فإنه لا يأخذ معه شيء من الدنيا، وإنما كل ما يتركه فإنه لمن بعده. فلو قال أحد من الناس هذه القضية فهذه قضية مسلمة لا أرى في إطلاقها منكر، ولا يفهم منها أيضا أن هناك أحد يعني سيأخذ معه شيء من الدنيا، ولكن ربما قصد الشخص الذي قال هذه الكلمة أنه يذكر الناس بأن هذه الدنيا زائلة وأن أحدا لن يأخذ معه شيء من هذه الدنيا إلى قبره.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول هل يصح أن نقول للقبر مدفن؟
نعم يجوز أن يقال للقبر مدفن. قد قال صلى الله عليه وسلم لولا أن تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر، فهو مدفن وهو قبر. ولكن لفظ المدفن ليس يعني من الألفاظ المشتهرة بين الناس، وإنما اللفظ المشتهر بين الناس المقبرة، المقبرة والمدفن، المدفن مكان الدفن والمقبرة مكان القبر، كلاهما معناهما صحيح وإن كان اللفظ المشتهر هو المقبرة والقبر، والله أعلم.
جزاك الله خير نصيح وأحسن الله إليكم. معنا أخ بدر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ بدر.
الله يحييكم. جزاكم الله خير، بس سؤال واحد.
تفضل.
إذا مثلا تمشي بالشارع واحد دق عليه هرن، فهل واجب عليه رد السلام ولا تلحل معه؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ بدر. فالشيخ سؤال الأخ بدر يقول إذا كنت أمشي في الشارع ويقول أحد الأشخاص مر بسيارته ويقول يعني أعطيه ضرب له هرن أو غير، فالشيخ فيقول هل يجب عليه في هذه الحال أن أرد عليه السلام؟ والبعض أيضا فالشيخ يقول يعني راه يؤشر يعني بيده فقط لا راه يتلفظ بالسلام، في هذه الحال أيضا هل يجب أن أرد عليه السلام؟
رد السلام من الواجبات وإلقاؤه من المستحبات، فإن سلم هو باللفظ فرد عليه أنت باللفظ، وإن سلم باللفظ مع الإشارة فأنت كذلك أيضا رد عليه بسلامك باللفظ، وإن شئت أن أشرت إليه بالسلام فهذا أيضا مشروع ومباح. عندنا قاعدة، القاعدة هي قول الله جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فالأصل في إلقاء السلام أن يكون باللفظ، فإن تعذر اللفظ فإنك تشير بالسلام بيدك، ومثل هذا الأمر وهو الإشارة عن طريق الرنة بالسيارة، فهي من الإشارات يتعرف عليها الناس المقصود بها السلام. فإن هو سلم عليك باللفظ فرد عليه، وإن أحببت أن ترد عليه بالمثل رد عليه بالمثل، ولكن السلام المقصود هو سلام اللفظ أو السلام الشرعي الذي يكون باليد، هذا هو السلام المعروف. ومثل هذا تعرف الناس على التحية به، فهو أقرب ما يكون إلى أنه نوع من أنواع التحية أكثر من أن يكون سلاما، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل للرسالة النصية القصيرة، يقول: ما هو التشهد الصحيح في التحيات؟ هل أقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو يقول أقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟
في الحقيقة التشهد له ألفاظ كثيرة، وهذه الألفاظ الأصل فيها أنها من باب التنوع، من باب التنوع، فيجوز لك أن تأتي بهذا اللفظ وأن تأتي بهذا اللفظ. إذن فمثل هذا يرجع فيه إلى الألفاظ الواردة. اللفظ الوارد هو والمشهور: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو اللفظ المشتهر، فمثل هذا يرجع فيه إلى ما ورد في النصوص الشرعية من ألفاظ، وهي من اختلاف التنوع، فلك أن تنوع بينهما وهو الأفضل، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: إمام المسجد أتى بركعة خامسة وبعد التسليم سجد للسهو وسلم مرة أخرى، فهل فعله صحيح؟
أعد السؤال مرة أخرى.
أقول: إمام المسجد أتى بركعة خامسة وبعد التسليم سجد للسهو وسلم مرة أخرى، يعني أنه سجد للسهو. نعم. بعد السلام.
نعم. السهو له أحوال كثيرة، فإما أن يكون سهوا عن نقص، وإما أن يكون سهوا عن شك، وإما أن يكون سهوا عن زيادة. فإذا كانت هناك زيادة في الصلاة فالقاعدة أن الزيادة إذا كانت في الصلاة فإن الإمام يسجد لها بعد السلام، يسجد لها بعد السلام. وصفة سجود السهو عن زيادة أنه بعد أن يقرأ التحيات ويفرغ من التشهد، عند ذلك يسلم، ثم بعد ذلك يسجد سجدتين ثم يسلم، على نحو ما ذكر الأخ السائل. فالصفة التي ذكرها الأخ السائل هي صفة صحيحة، إن كانت هذه الزيادة زيادة في الصلاة كزيادة ركعة خامسة، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: هل يجوز عمل ابتسامة هوليود لأنها عبارة عن تركيب فوق الأسنان؟ يعني فالشيخ يقول عبارة عن تركيب بعض الأشياء فوق الأسنان، وهي للزينة، البعض يعملها يقول للزينة، والبعض يعملها أيضا للعلاج.
نعم، في الحقيقة بحث هذه المسألة يكون من عدة جوانب. فأما ما يتعلق بصحة الصلاة فإن الصلاة في هذه الحال صلاة صحيحة، لأن المضمضة متعلقة بالفم، بالفم، ومن استعمل مثل هذه الأنواع من الزينة فالماء يدخل إلى الفم، فعند ذلك مثل هذا الأمر لا يؤثر في صحة الوضوء، لا يؤثر في صحة الوضوء. وأما مسألة حكم عمل مثل هذا الأمر فمثل هذا الأمر يحتاج إلى بحث ونظر، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل الذي يعاني من مرض، وهذا المرض يقول قد طال معه، له الأجر في ذلك؟
نعم، الصبر على المرض هو داخل في جملة النصوص التي تدل على فضل الصبر، فالله جل وعلا يحب الصابرين، والله جل وعلا أوسع للصابرين الأجر بغير حساب، فالصابر له أجره عند الله جل وعلا بغير حساب. إذا كان المؤمن يؤجر على كل شيء يصيبه، سواء من هم أو نصب أو حزن، قال صلى الله عليه وسلم: حتى الشوكة يشاكها إلا كفر له به عن ذنوبه. فهذا الأمر إن صبر عليه الإنسان واحتسب لا شك أن أجره عظيم. عندما جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، أو المرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت حالها أنها تصرع والثانية الأعمى، قال: إن شئت صبرتي ولك الجنة. فالصبر على المرض وعلى هذا الابتلاء هو من جملة الأعمال الفاضلة التي يثيب الله جل وعلا عليها الأجر ويوسع عليها الفضل، والأجر فيها على قدر الصبر، فبقدر الصبر والمشقة التي تلاقيها بقدر الأجر الذي يكتب الله جل وعلا لك فيه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.